لا نزال نتناول مسألة أو ما تسمى بالمسألة المشركة أو المسألة المشتركة، وقد عرفنا أن هذه المسألة المشتركة مسألة ملحقة بميراث الإخوة للأم، وأن هذه المسألة يريدها الفرضيون تبعا لباب الحجب، حيث ذكرها الإمام الرحبي بعد باب الحجب مباشرة. ذلك لأن في الحجب أن الإخوة لأم إنما يرثون إذا لم يوجد للميت أصل من الذكور ولا فرع من الذكور والإناث، وأنه إنما يرث الإخوة لأم في حال الكلالة. ولما كان باب الحجب يرتب الإخوة الأشقاء ثم الإخوة لأب ثم الإخوة لأم، ولما كان الأخوة لأم يعني شأنهم أضعف، قد يتبادر إلى الذهن أو قد يبدو لأول وهلة أنه لو اجتمع أخ شقيق وأخ لأم فإن الأخ الشقيق يحجب الأخ لأم، إلا أن علماء الفرائض يقولون الأمر ليس كذلك، بل إن الإخوة لأم لا يحجبون بالإخوة الأشقاء، بل ربما ورث الإخوة لأم وحجب الإخوة الأشقاء. لكن حجب الإخوة الأشقاء عند توريث الإخوة لأم إنما يكون باستنفاد الأنصبة، باستنفاد الأنصبة. ولذلك جاءت مسألة سميت بالمسألة المشركة، وهذه المسألة تتلخص فيما يلي: إذا توفي أحد الزوجين، توفيت الزوجة وتركت من الورثة زوجا وتركت أما وتركت إخوة لأم اثنين فصاعدا، سواء كانوا ذكورا أو إناثا، وتركت معهم إخوة أشقاء، ففي هذه الحال عندما نقسم الميراث يكون نصيب الزوج النصف لعدم وجود الفرع الوارث، لأن الله تعالى يقول: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. والأم ترث السدس لقيام أو لوجود الإخوة، لأن الله تعالى يقول: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. والإخوة لأم لما كانوا ذوي عدد يرثون الثلث لقوله تعالى: فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. وبهذا يكون قد استغرق المال، استنفد المال ولم يبق منه شيء، فماذا يكون مصير الإخوة الأشقاء إن كانوا ذكور أو ذكور وإناث؟ لما كان الإخوة الأشقاء في هذه المسألة عصبات، لما كان الإخوة الأشقاء عصبات، والعصبة عند علماء الميراث هو الذي يرث كل المال إذا انفرد، أو يأخذ ما أبقته الفرائض، يعني ما بقي من أصحاب الفرائض إن بقي شيء، فإن لم يبق شيء فلا يرث شيئا، فليس له شيء. إذا أردنا أن نطبق هذه القاعدة على هؤلاء أو على هذه المسألة، قلنا إن للزوج النصف وللأم السدس وللإخوة لأم الثلث، وإذا اجتمع نصف وثلث وسدس استغرق المال ما بقي شيء، فالإخوة الأشقاء يقال لهم لم يبق لكم شيء ولا يعطى لكم شيء. هذه المسألة عرضت على عمر رضي الله تعالى عنه مرتين، المرة الأولى حكم فيها بهذا الحكم لأن هذا هو الظاهر، ولأن المسألة الموقف فيها واضح، الإخوة لأم أصحاب فرض، والإخوة الأشقاء عصبة، والعصبة إنما يأخذ ما بقي بعد أصحاب الفروض، ولما لم يبق شيء لم يعطوا شيئا. فلما حدثت المسألة مرة أخرى نظر الإخوة الأشقاء، هؤلاء الإخوة الأشقاء يدلون إلى الميت بواسطة الأب والأم، والإخوة لأم يدلون إلى الميت بواسطة الأم، فالإخوة الأشقاء إدلاؤهم إلى الميت أقوى من الإخوة لأم، ومع ذلك حجب الأشقاء أو حرم الأشقاء وورث الإخوة لأم. فكانت هذه مسألة عجب منها الأخوة الأشقاء، وفكروا فقالوا إذا كان الأب هو سبب حرماننا فلا ينبغي أيضا أن تكون الأم كذلك، فإن كانت الأم هي سبب ميراثهم فنحن وإياهم سواء لأن الأم واحدة، وما دامت أمنا واحدة والأم هي سبب ميراثهم فعلى الأقل إن لم نأخذ أكثر منهم نساويهم، حيث إن المدلي أو إن السبب في الميراث بيننا وبينهم واحد ونحن نزيد عليه. ولذلك جاءوا إلى عمر رضي الله تعالى عنه وقالوا يا أمير المؤمنين حجبتنا من الميراث وأعطيت هؤلاء وهم ونحن ندلي إلى الميت بواسطة واحدة وهي الأم، بل إننا نزيد عليهم، فإن كانت هذه الزيادة سبب الضرر فألغها وأهملها ولا تجعل لها اعتبارا. ولذلك قالوا يا أمير المؤمنين هب أن أبانا حجرا ملقا في اليم، ألسنا أولاد أم واحدة؟ يعني فورثنا كما ورثته. وفي بعض الروايات قالوا يا أمير المؤمنين هب أن أبانا حمارا، ألسنا أولاد أم واحدة؟ فنظر عمر رضي الله تعالى عنه برأيه الثاقب وقال يعني الحق واضح، قال إذن أنتم فيه شركاء، لأن الله سبحانه وتعالى قال في ميراث الإخوة لأم فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، فحكم لهم بأن يشتركوا كلهم في الثلث، وأهمل الفرق بين الإخوة الأشقاء والإخوة لمين؟ لأم. وهذه المسألة عرفت بين علماء الميراث باسم المسألة المشركة أو المشتركة، أو يقال فيها الحجرية لأنهم قالوا هب أن أبانا حجرا، أو قالوا اليمية لأنه قالوا هب أن أبانا حجرا ملقا في اليم يعني في البحر، أو منهم من يسميها بالحمارية لاعتبار أو لتشبيه والدهم بهذا التشبيه حيث إنه أضرهم أو أضر بهم ولم ينفعهم. على كل حال هي تسمية، ولعل السبب في ذلك يعني حرصهم على الميراث وظنهم أن هذا هو السبب. لكن ينبغي أن نلاحظ أن المسألة فيها أركان. الركن الأول أن يكون الميت زوجا، فلو كان الميت زوجا لا تسمى مشركة، لأننا في هذه الحال نعطي المرأة كم؟ الربع، ونعطي الأم السدس، ونعطي الإخوة لأم الثلث، فيبقى جزء من المال يرثه الإخوة الأشقاء، فلا يحتاجون إلى التشريك. الركن الثاني أن يكون الإخوة الأشقاء ذكور أو ذكور وإناث، يعني توريثهم بالتعصيب. أما لو كان الإخوة الأشقاء إناث، بنت أخت شقيقة بدلا من أخ شقيق، أو أختين شقيقتين بدلا من إيه؟ من أخوين شقيقين، فالمسألة تختلف ولا تسمى مشتركة. نعم تفضل. ولا تسمى مشتركة، لماذا؟ لأن الأخوات الشقيقات في هذه الحال سيرثون بالفرض ولا يرثون بالتعصيب، فحقهم محفوظ، ولذلك المسألة تتغير، فيعطى الزوج النصف وتعطى الأم السدس ويعطى الإخوة لأم الثلث، فإن كانت أختا شقيقة يفرض لها النصف، والمسألة تكون من 9 بدلا من 6. أما إذا كان كنا أختين شقيقتين بدلا من أخت شقيقة فيفرض لهما الثلثين أو يفرض لهما الثلثان، فتكون المسألة من 10 بدلا من أن تكون من إيه؟ من 6. إذن عندنا الركن الثالث من أركان المسألة المشركة أن يكون الإخوة الأشقاء ميراثهم بالتعصيب لا بإيه؟ لا بالفرض. ميراثهم بالتعصيب لا بالفرض. الشرط الرابع أن يكونوا أشقاء، فلو كان الإخوة لأب بدل الإخوة الأشقاء لا تسمى مشركة، لأن الإخوة لأب في هذه الحال يحجبون، لأن محل التشريك ما هو قائم. نحن شركنا الأشقاء مع الإخوة لأم لاشتراكهم في إيه؟ في الأم، لاشتراكهم في الأم. أما الإخوة لأب فإنهم يدلون إلى الميت بواسطة الأب فقط، بواسطة الأب فقط. أما الأم الذي تجمعهم مع الميت ما هي موجودة، وبالتالي لا يشركون في المسألة. هذه أركان المشركة. ولذلك لو توفي مثلا، لو أخذنا هذه المسألة نشوف كيف نحلها. توفيت وتركت زوجا وأما وأخوين لأم وأختا لأب، ماذا نصنع وكيف نقسم هذا الميراث؟ تفكرون فيها ولا تقسمون؟ قال للزوج النصف، طيب وللأم السدس وللإخوة لأم الثلث ولا نشركهم مع الأخت لأب؟ الثلث. وما حكم الأخت لأب؟ ها؟ إيش رأيكم؟ يقول نفرض لها النصف، كلام صحيح ولا لا؟ ها؟ نعم نفرض لها النصف، لأنها صاحبة فرض، لأنها إيه؟ صاحبة فرض، نفرض لها النصف، لأن الأخت لأب تنزل منزلة الأخت الشقيقة في حالة إيه؟ والأخت لأب إنما تحجب من الميراث مع الأخوات الشقيقات، فهي مثلها مثل الإخوة لأم، استويا من حيث كونهم أصحاب إيه؟ فروض. لكن لو كانت المسألة زوجا وأما وأخوين لأم وأخا لأم، أخوين لأم وأخا لأب، ففي هذه الحال النصف للزوج والسدس للأم والثلث للإخوة لأم والأخ لأب لا شيء له، ويعني ما عليه إلا أن يبكي على أخيه، يبكي على أختي. أحسن، واضح؟ قال: باب المشركة، أي المسألة المشترك فيها بين العصبة الشقيق وبين الأولاد لهم، وهي بفتح الراء، وبعضهم يكسرها على إسناد التشريك إليها مجازا، وبعضهم يسميها المشتركة كما ذكرها المصنف. قال: يعني الإمام الرحبي: وإن تجز زوجا وأما ورثا وإخوة للأم حاذ الثلثا، وإخوة أيضا لأم وأبي، واستغرقوا المال بفرض النصب، فاجعلهم كلهم لأمي، واجعل أباهم حجرا في اليم، واقسم على الإخوة ثلث التركة. فهذه المسألة المشتركة. أقول: صورة المشتركة أن تخلف امرأة زوجا وأما وعددا من أولاد الأم اثنين فأكثر، ومن الإخوة الأشقاء واحدا فأكثر، سواء كان معه أو معهم أخت شقيقة أو أكثر أو لم يكن، يعني حيث يكون ميراثهم بالتعصيب، فإن الفروض فيها تستغرق التركة، للزوج النصف وللأم السدس ولأولاد الأم الثلث، فالقياس سقوط الإخوة الأشقاء لأنهم عصبة. وبه قال أبو حنيفة وأحمد وروي عن الشافعي. قال: والمذهب المعتمد عنه ما هو؟ أن يجعلوا كلهم أولاد أم، يعني يشركوا لاشتراكهم في الإدلاء بالأم، وتلغى قرابة الأب في حق العصبة الشقيق واحدا كان أو أكثر، حتى لا يسقط من الميراث لأنه يرث بالتعصيب. ويقسم ثلث التركة، أي الذي هو فرض أولاد الأم عليهم وعلى عدد الأشقاء على عدد رؤوسهم، يستوي فيه الذكر والأنثى بين الفريقين، لأن الله سوى بين الذكر والأنثى في ميراث أبناء أولاد الأم، حيث قال: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. واضح؟ قال: وبه قال مالك، أي قال بهذا القول الذي قاله الشافعي، وأهل المدينة والبصرة والشام. وقوله: وجعل أباهم حجرا في اليم، أي كأنه لم يكن، وأشار به إلى ما روى الشافعي من أن الأشقاء قالوا لعمر رضي الله تعالى عنه لما أراد إسقاطهم: يا أمير المؤمنين، هب أن أبانا كان حجرا ملقا في اليم، وفي رواية كان حمارا. أليست أمنا واحدة؟ قال فاستحسن ذلك وقضى بينهم بالتشريف. ولذلك تلقب يعني هذه المسألة باليمية وبالحجرية وبالحمارية أيضا. ولو كان بدلا أم جدة لم يختلف الحكم. أما إذا كان بدل الزوج زوجة يختلف الحكم. ولو كان بدل الإخوة الأشقاء أختا شقيقة يختلف الحكم. ولو كان بدل الإخوة الأشقاء أختين شقيقتين يختلف الحكم. ولو كان بدل الإخوة الأشقاء أختا لأب يختلف الحكم. ها؟ قال نعم نعم. منهم من سماها بالعمرية لأن عمر رضي الله عنه هو الذي قضى فيها. قال ولو كان أولاد الأم واحدا لم تكن مشتركة لعدم الاستغراق، لأن نصيبه في هذه الحال يكون السدس، ويبقى سدس المال يكون لمين؟ للإخوة الأشقاء. واضح؟ قال الإمام البقري رحمه الله قوله باب المشركة أي بفتح الراء كما ضبطها ابن الصلاح والنووي رحمهم الله، أي المشرك فيها، وبكسرها على نسبة التشريك إليها مجازا كما سيأتي في كلام الشارح، كما ضبطها ابن يونس. وحكى الشيخ أبو حامد المشتركة بتاء بعد الشين، يعني تسمى بالمشركة، المشركة، المشتركة. قوله ورثا أي الزوج والأم، بمعنى لم يمنعهما مانع من موانع الإرث، فإن منعهما مانع فلا تسمى مشتركة، لأنه يبقى شيء من المال للأخ والأب. وقد يقول قائل كيف يمنع الزوج والأم من الميراث؟ لو طرح هذا السؤال، ها؟ نعم، في حالة القتل بس، وحالة اختلاف الدين، هل يكون في اختلاف دين؟ الزوج، هل المرأة الزوجة المسلمة تتزوج غير مسلم؟ ها؟ يعني أن يكون رقيقا. لو كانت نصرانية ومسلم نورث نحن المسلمين أخوانا المسلمين، ولا هم يرثون على حسب دينهم؟ ها؟ يعني كأن المانع يكون بسببين، إما أن يكون بالقتل وإما أن يكون بالرق. ها؟ أن يكون بالقتل وأن يكون بالرق. وإن كان مع الأسف الشديد في هذه الأيام المانع الثالث قائم، لأن كثيرا من المسلمات يتزوجن غير مسلم. طيب، وأما الأم فتكون أيضا ممنوعة من الميراث بهذه الأسباب. ونقول هذا الكلام مع الأسف اليوم قائم. قوله بفرض النصب جمع نصيب، أي بالنصيب المفروض لهم، أي أن المال استغرق بذلك. قوله فاجعلهم كلهم، أي اجعل الإخوة الأشقاء والإخوة لأم كلهم إخوة لأم لاشتراكهم في الإدلاء بها. قوله حجرا في اليم، أي كالحجر في البحر، وتقدر كأن الجميع كلهم إخوة لأم لاشتراكهم في الإدلاء بها بالنسبة لقسمة الثلث بينهم فقط لا من كل الوجوه، لئلا يرد ما إذا كان معهم أخت أو أخوات لأبي، فإنهن يسقطن بالعصبة الشقيق، ولا يقال يفرض للأخت للأب النصف وتعول إلى تسعة، ولا كذلك يفرض للأختين فأكثر وتعول لعشرة كما قد يتوهم، فإنه توهم فاسد، وينتج حينئذ أن أركانها يعني أركان المسألة المشركة أربعة: زوج وذو سدس من أم أو جدة، واثنان فأكثر من الأولاد، وعصبة شقيق. تأمل. أما إذا كان الشقيق صاحب فرض فهذه لا تسمى مشتركة. قوله: ومن الإخوة الأشقاء أخا واحدا إلى آخره، خرج ما لو كان فيها إناث شقيقات فقط فتخرج عن المشتركة، فإن كانت شقيقة فيفرض لها النصف وتعول إلى تسعة، أو شقيقتين فيفرض لهما الثلثان وتعول إلى عشرة، أو أخت أو أخوات لأب فرض لها أو لهن وأعيلت لتسعة أو عشرة، أو أخ أو أخت لأب سقطت معه إذ لا يفرض لهما معه شيء ولا تشريك. وهذا هو الأخ المشؤوم، ها؟ أو أخ وأخت لأب، نعم، سقطت يعني سقطت الأخت مع الأخ لأب لأنها ترث بالتعصيب لا بالفرض. قوله: والمذهب المعتمد عنه أي الشافعي أن يجعلهم إلى آخر الكلام، أي الذكر كالأنثى لاشتراكهم في ولادة الأم، فيرثون بالفرض لا بالعصوبة، ويختلف التصحيح بقلتهم وكثرتهم، يعني تصحيح المسألة، فإن كانوا ثلاثة صححت المسألة من 18،